القمر
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يبارك لنا جميعا في هذا اللقاء. فهذا يا إخوة مجلس من مجالس الذكر ومجلس من مجالس الخير، عظم الله شأنه وأورد فيه فضائل كثيرة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في مجلس، رواية أخرى في مسجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه، وفي رواية يذكرون الله، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، يذكرون الله في من عنده. نحوز على هذه الفضائل الأربع إذا جلسنا في هذه المجالس. إيه، أقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة تسير في الطرقات تتلمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا حاجتكم. فالآن لعظم شأن هذه المجالس، الآن بدأت الملائكة تحضر معنا، فهنيئا لمن وفق إلى هذا. ومما عظم به الله جل وعلا شأن هذه المجالس في قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا حكم من الله جل وعلا، الله الذي يحكم هنا، والله جل وعلا يقسم ونحن نؤمن بما يقول الله جل وعلا دون قسم، ولكن لعظم شأن المقسم عليه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الأصل في الإنسان هو الخسران، إلا من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه المجالس منها. ولذلك يحرص المؤمن دائما أن لا ينفك عن هذه المجالس وأن لا يبتعد عنها، وكلما ابتعد عنها المؤمن وجد ضعفا. فأسأل الله الكريم أن يجزي خيرا من اعتنى ورتب لهذا اللقاء. وأخص أيضا بالذكر الأخوات الفضليات من بنات الملك خالد رحمه الله ووفقهن الله، اللواتي سعينا في هذا البرنامج وسلسلة هذه المحاضرات ونشر الخير، فجزاهن الله خير الجزاء. هذه المحاضرة قصص من السنة، قصص من السنة. السنة مليئة بالقصص النافعة والمفيدة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أيدينا جملة من القصص. الأولى: بعض طرق النبي صلى الله عليه وسلم في العزاء، بعض القصص المؤثرة التي كانت في هذا الباب مع أصحابه. ومعنا أيضا قصة إسلام عبر العاص وما فيها من مواعظ، أيضا وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن سليم، وهي وصايا مؤثرة ونحن بأمس الحاجة إليها في قصة مؤثرة. قصة الصحابي الذي تكلم أثناء الصلاة وما حصل في ذلك الموقف من فوائد وعبر ودروس. ومعنا أيضا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من خبر آخر الناس دخولا الجنة، وهو حديث عظيم، حديث مؤثر ومفيد. فأبدأ أولا بحديث قرة بن إياس في التعزية. يقول قرة بن إياس بن هلال رضي الله تعالى عنه: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلفه، يأتيه من خلف ظهره، فيقعده بين يديه فهلك. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، فحزن عليه، يا يعني كان يحضر في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا يأتي بهذا الطفل، وأنه كان يأتي من خلف ظهره ثم يقفز بين يديه، وكان يأتي انظر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات ما استطاع أن يأتي ذلك المجلس، لأنه يتذكر ابنه فيحزن. ففقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بنيه، فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه. والتعزية هنا تكون بأي عبارة يتحقق بها تسلية المصاب. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب وسيأتينا. أو أن يقول: أحسن الله عزاءكم، عظم الله أجركم، غفر الله لميتكم. بعض العبارات التي يحقق بها المعزي التسلية، والتعزية سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، لاحظ لما عزاه ماذا قال له: يا فلان، أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ الله أكبر. قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. قال: فذاك لك. أخرجه النسائي بسند صحيح. الله أكبر. انظر إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أدخل عليه السرور وأذهب عنه الحزن والحزن. ولذلك قد يكون في ظاهر الأمر للإنسان أن المصيبة شر، ولكن في حقيقتها خير. ولذلك من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. إنسان يموت له طفل، يموت له بنت كبيرة، ابن كبير، شخص يصاب بمرض السرطان ثم يعلم بأنه سيموت، إنسان يصاب بمشكلة أسرية، بمشكلة مالية، وهو في ظاهر الأمر أنه مصاب، وحقيقة الأمر أنه خير له، لأن الخير فيما اختار الله جل وعلا، وإن كان في ظاهر الأمر لا يدري. فهذا الذي أصيب بمرض السرطان وقد علم وقد كتب الله تعالى له أن يموت في ذلك اليوم لا محالة، فكونه يعلم أنه مقبل على موت خير له من أن لا يعلم. وأن يبتليه الله جل وعلا في الدنيا بما يكره ويطهره من الذنوب في الدنيا قبل أن يقبضه لهو خير له، فيتوب إلى الله ويسدد الديون ويرجع الحقوق لأصحابها ويستغفر ويؤوب ويقبل على العبادات والصالحات فيموت وهو على حال طيب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من يريد الله به خيرا يصب منه. شف، من يريد الله به خيرا يصب منه. وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ درجة في الجنة ما يبلغها عمله، فيبتليه الله جل وعلا في الدنيا بما يكره، مصائب ومشاكل وذهاب دنيا وفقر. بعض الناس يظن يقول فقر وتعب وديون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. في الظاهر إن هذا الذي أعطي أموال الدنيا أنه هو الخير، لا والله. وقد رأينا هذا، وكيف الإنسان قد يصاب بالطغيان بسبب هذه الدنيا التي أتت. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومما ثبت في تسلية المصاب حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. قال حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ يعني لما رأى البكاء ورأى الدمع يسقط من عيني النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والحديث الصحيحين، وهذا لفظ البخاري. الله أكبر. ولذلك المنهي عنه هو الصراخ والعويل والصخب والنياحة وشق الجيب والحالقة، والتي تمعط شعرها وتشق جيبها، فهذا هو المنهي عنه. أما دمع العين فهذه من رحمة الله بعباده، وقد تكرر هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. القصة الثانية قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عن ابن شماسة المهري رحمه الله قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقه أو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا. فقال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال فقبضت يدي، قال أردت أن أشترط، قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملى عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم، قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. أخرجه مسلم. لاحظ في قصة عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض الناس إلى قلبه، ولما أسلم أصبح أحب الناس إلى قلبه. والآن مسألة الولاء والبراء والحب والبغض هذه يا إخوة مسألة عظيمة في الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من المفاهيم المغلوطة عندنا الآن أن بعض الناس يقول الإسلام دين المحبة للجميع. لا، المحبة للمؤمنين والبغض للكافرين. هؤلاء أطاعوا الله فوجبت لهم الطاعة، وأولئك عصوا الله وامتنعوا عن طاعته فليس لهم إلا البغض كما أمر الله جل وعلا. ونشاهد الآن أيضا أناسا يكونوا على انحراف ومعصية وضلال وربما على نفاق، فتجدهم يبغضون العلماء والصالحين والدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وتجدهم ليل نهار يكتبون في الصحابة ويطرحون ذلك في القنوات الفضائية بغضا وحقدا ونيلا وكرها لأهل الصلاح والاستقامة. وقد رأيت بعضهم من الليبراليين التائبين وبعض المنحرفين الذين من الله عليهم بالتوبة، وكيف أن الله قلب عليهم الأمور ومن عليهم بفضله ورحمته، وكيف أنهم كانوا يقولون كنا نكره هؤلاء الملتحين والعلماء ونبغض أشد البغض هيئة الأمر معرفة، والآن هم يعملون معها ونصرة لها ومحبة لهم لما وقر الإيمان والإسلام في قلوبهم. ولذلك لا نتوقع أن الكافر والمنافق والمجرم سيحب الصالحين وأهل العلم والصلاح وأهل التقوى، لا، الواقع أن الذي يحصل هو العكس. ولذلك ليس الإشكال في بغض الكافر وبغض المنافق واتهام المجرم الفاسق لأهل الصلاح والخير، الإشكال في ثناء المنافقين على الصالحين، هذا محل التهمة وهذا العار الذي لا يمكن أن يرضى. ولذلك هذه من المقاييس المهمة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري، لما مرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال: وجبت. قالوا: يا رسول الله، وما وجبت؟ قال: هذه أثنيتم عليها خيرا، هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عاجل بشرى المؤمن قال: ثناء المثنين عليه. ثناء المثنين من المؤمنين، لكن حينما يكون الثناء من الكافرين أو المبغضين فهو محل الشك والريبة والخوف والدعوة إلى المراجعة والتصحيح. القصة الثالثة معنا الوصايا النبوية لجابر بن سليم رضي الله تعالى عنه. فعن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليكم أو قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، أي الله جل وعلا، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض أو بأرض قفراء أو فلا فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قل تعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. لاحظ الوصايا، بيّن له عظمة الله جل وعلا وأنه هو المتصرف في هذه الحياة الدنيا وفي هذا الخلق كله، ثم قال أحد إلي أوصني، فأتى له بهذه الوصايا العظيمة. قال لا تسبن أحدا. الله أكبر. يقول جابر بن سليم فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. لاحظ السب، يعني حتى البهائم أحدا، لا تسب أحد. ولذلك المؤمن عف اللسان، يحرص أن لا ينال من إخوانه المؤمنين وأن لا يعتدي عليهم وأن يخفض جناحه لهم، وإن اعتدوا عليه أن يعفو ويصفح، وهذا شأن أهل الإيمان. وقد يختلط هذا على كثير من الناس، فربما اختلف مع شخص عند إشارة مرور أو في العمل مع بعض المراجعين أو في محل لصيانة سيارة أو جهاز ويختلف معه في بعض الأمور، أنت فيه إشكال يعالج بالطرق الصحيحة، لكن السب والنيل ابتعد عنه. بعض الناس السب عنده في البيت وبين مع أطفاله وعلى زوجته وعلى أقاربه وعلى أخوانه، لا يا أخي الكريم، هؤلاء أولى بالرعاية من السب والاتهام والاعتداء. بعضهم ينال منه سبا ويتربى الأطفال على سماع هذا السباب، لا، احرص دائما أن تبتعد عن ذلك، فإن احتجت إلى بديل، بل تربي الأبناء على البديل، إذا غضب من شخص، إذا توتر من شخص، يقلب سبه دعاء، الله يهديك، الله يهديك، الله يحفظك، الله يبعدك عن الشر، ونحو ذلك من العبارات التي لا تخرج عن الدعاء له. الوصية الثانية قال ولا تحقرن شيئا من المعروف. لا تحقر شيئا من المعروف، كل معروف يمكن أن تفعله فافعله، لا تتردد فيه. يعني اليسير لا تحقره. أحيانا يكون الإنسان في جيبه ريال ويرى فقير، يقول أدفع له ريال أو نصف ريال، لا تحقر شيئا من المعروف. سمعت في قول النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحذاء لتكون اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تنزع، أنا أطبق السنة، هذا خير إذن أنا أطبقه، هذا معروف أنا أسعى في تطبيقه ولو كان شيء يسير، طبق الخير كله، هذا أسلم عليه وهذا أصافحه وهذا بشف وجهه وهذا أعطيه وهذا طعام مرتبه، هذه فكرة أقترحها. من أعمال الخير أن يسن الإنسان سنة حسنة للآخرين، وخصوصا في أبواب الدعوة إلى الله وأبواب الصدقة. فمثلا لو أن شخصا في فترة الظهيرة وضع في المسجد أو في آخر المسجد أو عند برادة المسجد مع الماء تمرا، وبدأ الناس يأكلون منه، فهذا من الخير العظيم الذي يبذله للآخرين، إطعام الطعام وصية النبي صلى الله عليه وسلم وصفته التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام، هذا معروف ومشروع خير، وأنت سنة حسنة، فيبدأ الناس فيقتدون بك ثم ينطلقون بعد ذلك في هذا المسجد وفي غيره، قد يكون باقتراح يقدم وقد يكون بتطبيق عملي يتمثل. وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، انبساط الوجه، بشاشة الوجه، وأن تلقى أخاك بوجه طليق، طلاقة الوجه، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، الابتسامة وطلاقة الوجه والإقبال عليه يختلف عن التمعر والانزعاج وعدم الاكتراث وعدم الاهتمام. إذا قابلت أخاك فاحرص على هذا الانبساط وهذا الإقبال. قد يكون هذا الأخ تعرفه، وقد يكون هذا الأخ لا تعرفه، تلقاه في عمل، في محل، في بقالة، في محطة بنزين، في الطريق، شخص يريد منك حاجة، أستاذ مع طالب، طالب مع أستاذ، طالب مع زميل، موظف مع زميلة، رجل مع عامل له أو معه أو عنده، أطلق وجهه وانبسط إليه وتبسم في وجهه، وليكن هذا خلقا فيك، وكم كان لهذا من أثر عظيم في نفوس الآخرين. يقول هذه من وصاياه الآن، والوصية الرابعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك والإسبال، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. بعض الناس يقول: يا أخي، يعني العبرة بالمخبر مو بالمظهر، والتقوى ها هنا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، اللي قال التقوى ها هنا هو الذي أمرك برفع الثوب، ولا يمكن أن يتناقض، هو الذي أمرك بالصلاة، هو الذي أمرك بالصوم والزكاة وصلة الرحم وإطلاق اللحية وتقصير الثوب، لما لها من أثر على قلب الإنسان. ولذلك ألف شيخ الإسلام تيمية كتابا عظيما: اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. عظم الله جل وعلا شأن المخالفة، قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك ينبغي أن يتميز أهل الإيمان بسمتهم وشكلهم ومظهرهم. طيب، أنا أطلقت اللحية، هل تتصور أنها بس واجب فعلته؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في صحيح البخاري حديث عمر: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أوفوا اللحى. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك الآن ويقول لك: أعفي لحيتك، ايش تبي تقول له؟ سمع الطاعة. بعض الناس يقول: يا أخي، قد ينفذ أمور، يقول: هذه أنظمة وتعاميم، أو هذه أوامر عسكرية، هذا أمر من الله جل وعلا فوق هذا كله. فعظم أوامر الله جل وعلا، عظمها بتعظيم الله لها، قل: سمعنا وأطعنا. طيب، أطلقت اللحية، تحسب المسألة بس مظهر فقط؟ لا، استجبت لأمر الله، ثانيا تجد أثرها على قلبك، برد وسلام وراحة وطمأنينة وتوفيق من الله جل وعلا، وتشعر بالانتماء إلى العلماء والصالحين والصحابة والتابعين وأهل العلم وأهل الصلاح والاستقامة. والعكس بالعكس، لما تقلد، والله لا، الكفار، تقلد يعني رؤساء الدول الكافرة الذين كلهم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله، نحن نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المنظر، الناس، نقول: أنا أعظم شأنه. الحين بعض الشباب مع الأسف الشديد تجد يشوف تقليعة غربية صيحة موضة، مباشرة يتشبه بهم ويفعل مثل ما يفعلون، والله أشكال مضحكة، لا في شكله ولا في هيئته ولا وضعه، يعني مضحك من وجهه ومبكي من وجه آخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. شفت جحر ضب لدخلتموه، يعني من اللي يدخل جحر ضب؟ لكن باب التقليد الأعمى، أنه يتشبه بهم فقط ولا يعلم لماذا تشبه، وهذا يعود أثره على قلب الإنسان. أما إزرة المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره، قال: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. السنة نصف الساق، كثير من الناس يقول صعبة يا أخي، الوقت الآن مو متاح أن الإنسان يرفع إزارة في الساق، الوضع يعني بعيد، لا تشددون على الناس، ودائما فتاوى خل الكعبين على الحفة على مرة على حد الكعبين. أقول سبحان الله، انظر كيف أثر فينا الغرب وموضاتهم السيئة. النساء كل أسئلة النساء الآن في الثياب، يجوز رفع الثوب لنصف الساق، يجوز رفع الثوب فوق الكعبين بأربع أصابع، هذه أسئلة الطيبات الآن، أما غيرهن إلى الركبة وغير ذلك. والرجال العكس، يجوز الإسبال بدون خيلة، يجوز الإسبال. أقول سبحان الله، شوف المفارقة الآن، الرجل في بيته يربي أبنائه وبناته على هذا التناقض، البنت ثوبها نصف الساق، الولد ثوبه مسبل. طيب لو مشى الابن، الأب مع ابنيه أو مع ابنه وبنته، بنته 6 سنوات 7 8 سنوات وابنه أصغر بسنة، لو كان الابن ثوبه نصف الساق والبنت نصف الساق، لأنكر الناس ثوب الابن وتركوا ثوب البنت، خلاص ألف الحال. ولذلك هذه المظاهر يجب أن تتغير، لا بد أن نعتني بالمظهر ونعتني به كما أمر به الإسلام. المرأة تلبس الكاسي الواسع الفضفاض الساتر، ما يكون جيب العنق واسع، يكون ضيق. الآن الرجال ما هو جيب العنق فقط، حتى الرقبة والأكمام طويلة وكل شيء يغطى. فالمرأة أولى أن يكون الكم طويل والثوب واسع ولا يبين المفاتن. هذا لابد أن نربي عليه بناتنا من الصغر، لا أن نتلقى ما تطرح الأسواق وتلفظه إلينا. فإن أبيت فإلى الكعبين، وإلى في لغة العرب يعني للغاية، والغاية لا تدخل في المغية، يعني الكعبان لا يدخلان في الجواز. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ولا حق للكعبين في الإزار، يعني فوق الكعبين. إذن السنة إلى نصف الساق، المباح من نصف الساق إلى الكعبين، على حد على الكعبين داخل في التحريم، ما أسفل من الكعبين هذا يدخل في الإثم ويدخل في التحريم، وإذا جره فهو أعظم إثما وهو من أعظم الكبائر، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. بعض الناس يقول يا أخي المنهي عنه هو الخيلاء، يستدلون بحديث عمر بن الخطاب في قصة أبي بكر الصديق، فإن أحد شق إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. فيقول هذا دليل على أن من أسبل ثوبه ينظر هل فعل خيلاء أو لا. فنقول الجواب على هذا من عدة أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى أبا بكر فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء، ولذلك في حديث جابر بن سليم والإسبال من المخيلة، الإسبال وإياك والإسبال فإنه من المخيلة، الإسبال مخيلة، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي استثني؟ أبا بكر. هل أبا بكر أيضا كان يرفع يسبل إزارة؟ لا، كان ثوبه فوق الكعبين، لكن كان نحيلا وكان أحد شق إزارة يسترخي إلا أن يتعاهد يغفل عنه وربما استرخى، فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس ممن يفعله مخيلا. بقية الصحابة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رجلا مسبلا إلا رفع إزارة، هل كان هذا يعني أنه يتهم بالكبر؟ ولذلك عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب يتقعقع، فقال من؟ قال عبد الله، قال إن كنت عبد الله، أنت تريد تحقيق العبودية لله فارفع إزارك. يقول فلم تزل إزرته نصف الساق حتى مات. الله أكبر. ولا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجلا مسبلا إزارة فقال ارفع إزارك، قال إني حمش الساقين، يعني في ساقيه عيب ما يريد الناس ينظرون إليه دقيقتان، قال إني حمش الساقين، قال ارفع إزارك فكل خلق الله حسن. الحين النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة، اسأل أي واحد في العالم من المسلمين وتقول له أنت الآن لما أسبل تسبل خيلاء ولا بغير خيلاء؟ أتحداك تجيب لي واحد يقول أسبل بخيلاء، كلهم يقولون بدون خيلاء. يعني الصحابة هم محل التهمة ونحن لسنا محل التهمة. وقد أشار إلى ذلك النووي رحمه الله وفي قضية نفي الناس على أنفسهم الخيلاء. ولذلك الصحيح أن الإسبال محرم وأنه من الكبائر وأنه يجب رفع الإزار فوق الكعبين، والسنة نصف الساقين. بعض الناس يقول البنطلون صعبة، بنطلون أحيانا صعب نصف الساق، ثوب صعب نصف الساق. أقول سبحان الله، لما جاءت موضة غربية من الكفار البرمودا نصف الساق صار طبيعي، ما هي مشكلة، هذا من الكفار وضع طبيعي، ينزل به الشباب ويمشون في الأسواق ونصف الساق ما هي مشكلة. سبحان الله، شوف التقليد الأعمى، شوف تعظيم جانب الكافر وعدم تعظيم شرع الله سبحانه وتعالى في نفوس كثير من الناس. الصواب أن نسلم وأن نستسلم لأمر الله ولشرع الله وأن نعظم شأنه في قلوبنا. يقول في وصيته الأخيرة: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. الله أكبر، الكلام الآن يعيرك أنت فيك وأنت فيك من صفات جبلية أو خلقية، فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. لكن أنت دائما تذكر الآخرة، تذكر الآخرة، وإذاك دائما تفكر في الجنة ودخولها والنار والنجاة منها وتحقيق العبودية لله جل وعلا وأن الموت قادم وأنه ممكن يفجأك في أي لحظة. فقضايا كلام الناس وسب الناس واعتداء الناس ترفع عنه، اعتلي عنه، اعفو واصفح، ما دام أنه في شخصك ولأمر دنيوي. أما إذا كان السب في الدين فلا، أو سبك لدينك فلا، تأتي هنا قضية النصرة والدفع والذب عن دين الله، هذا من الواجبات في الشريعة. الحديث أخرجه أحمد، حديث جابر بن سليم أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. القصة التي تليها معنا قبل الأخيرة قصة الصحابي الذي تكلم في الصلاة، وأخذ الفقهاء من هذا الحديث فوائد فقهية كثيرة. فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ المسألة موقف يرحمك الله، بدأ يتكلم، إيش تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، في رواية: فلا يصدنكم. قال قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ كيف انظر إلى عظم شأن الاعتداء، جارية ضربه وأخطأت، أخطأ ما يعني أنك تضربه، أخطأ ما تعتدي عليه، الضرب اعتداء، هذه عقوبة تعجيرية قوية جدا ما تصدر إلا بسبب شرعي، إما حكم قضائي، أما أنك تضرب بس لا، هذه حقوق الدنيا، حقوق الناس الأصل فيها المشاحة، تؤخذ منك يوم في الآخرة حسنات، احذر أن تعتدي على الناس لا بلسان ولا بيد، أخطأ له مجرى يعني يعالج به الخطأ، سواء كان ابنا لك طالبا عندك ما تعتدي عليه، ما تصادر شيئا من ماله، لأن الأصل في حقوق الناس المشاحة، لو هلله ما تأخذ شيء، احذر أن تكون في ذمتك شيء للآخرين، لا حق شرعي لا حق مادي ولا معنوي، تضرب تتكلم تسب تستنقص يبقى لا حق عليك، فاحذر من ذلك. انظر كيف عظم الله النبي صلى الله عليه وسلم شأن ضربه للجاري، جارية عنده أمه عنده وترعى غنمه وأخطأت وفرطت حتى جاء الذئب وأكل شاته، ومع ذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذا الضرب، حتى وصل به الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول اعتقها، يعني خلاص يعني وده يكفر عن خطأ. قال فلا اعتقها، قال ائتني به، فأتيته بها، فلما أتى بها سألها النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، سؤالان في العقيدة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. السؤال الأول يقول فأتيته بها فقال لها أين الله؟ أين الله؟ سؤال في العقيدة مهم، الآن كثير من الناس تسألهم أين الله ما يعرف يجاوب، يعني أذكر مرة من المرات جلسنا في استطلاع عام عشوائي وفي غير هذه المدينة، وكنا نسأل أين الله، فبعض الناس يقول ما أدري، وبعض الناس يقول في كل مكان، هذه عقيدة أهل الحلول والاتحاد، عقيدة كفرية، هذه عقيدة أنه في كل مكان. الله جل وعلا في العلو في السماء وليس في كل مكان، هذه عقيدة كفرية باطلة. يقول فقال لها أين الله، قالت في السماء، وفي رواية أخرى فأشارت إلى السماء في العلو. قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، أخرجه مسلم. وانظر إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذين السؤالين، سؤال في العقيدة، وذلك ينبغي أن نربي كيف أن هذا كان شائعا في المجتمع، وأن المسلم يفهم هذه الأمور وأنها من الأوليات، وذلك ينبغي أن نربي أبناءنا وبناتنا على ذلك من الطفولة، أين الله وأركان الإيمان وأركان الإسلام، تعلم مسائل التوحيد. وذلك كان الناس هنا، كان كل إمام مسجد يدرس بعد صلاة الفجر دروس ثابتة في العقيدة والتوحيد، كل إمام مسجد في قرى نجد كلها، كل إمام مسجد مسؤول عن جماعته، يكون مسؤول عن التعليم وتدريس العقيدة، وذلك خرج لنا جيل وإن كانوا من عوام الناس لكن العقيدة كانت صافية وصحيحة وسليمة، والسبب هو مسألة التعليم، تعليم هذه العقيدة من خلال اجتماع الناس في المساجد. وذلك كان الإمام ليس يعني كان يختار اختيارا، لأن له دور عظيم في تعليم الناس وتوجيه الناس. القصة الأخيرة معنا: آخر الناس دخولا الجنة. وهذه يعني هذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، والحديث في الصحيحين. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. قال: فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة. يعني طبعا هنا التشبيه في توضيح الجواب للسائل، يعني طرحوا سؤالا فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال لاسترعاء الذهن والانتباه لتوضيح الموضوع، وأنهم سيرون ربهم بكل جلاء، أنهم سيرون ربهم بكل جلاء ووضوح، وأنه لا مجال للازدحام ولا للمشاحة، كرؤية الناس للشمس وللقمر. في كل مكان الناس ما يتضايقون ينظرون إلى القمر أو إلى الشمس، وليس التشبيه بالشمس أو القمر لا، وإنما في وضوح الرؤية. يقول: يحشر الناس يوم القيامة فيقول الله جل وعلا: من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت. كل من عبد من دون الله فهو طاغوت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. يعني المنافقون هم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وهم في الدرك الأسفل من النار، وهم خطر عظيم على الأمة. والنفاق كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعبر العصور، وكان من السور، من سور القرآن سورة المنافقون، وفضحهم الله في سورة التوبة حتى سميت بسورة الفاضحة، ومنهم ومنهم ومنهم، وفضحهم الله في سور عديدة، ومنها سورة البقرة بين أوصافهم وفضحهم بصفاتهم وأعمالهم. ولذلك هم خطر على الأمة، يدعون الإسلام في الظاهر لكنهم في الباطن يبطنون الكفر، وهم أنواع، منهم من هو المنافق الصريح، ومنهم المتذبذب، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والذين الآن لا يريدون، يعني النفاق كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانوا يفعلون وماذا كانوا يقولون؟ لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، هذا من أقصى ما قالوا. الدخول خفية ورمي بعض الكلمات، وإلا كان رأس النفاق ابن أبي ابن سلول يخطب الناس: إن هذا النبي حق فاتبعوه، ويأتي ويشفع ويأتي. ولكن إذا وجد فرصة دخل من خلالها ورمى بعض الكلمات. أما النفاق الآن فهو أوضح وأجلى وأكثر وأقوى، خصوصا إذا وجد الكفر قريبا يستقون به وينكشفون أكثر. ولذلك لما قدمت دولة الصليب إلى بلاد المسلمين وكان لها قوتها العسكرية واحتلال العسكري في أفغانستان وفي العراق، ظهر النفاق أكثر وانكشف، بدأوا يتسمون الآن بالعلمانيين والليبراليين. طيب أنت مسلم ولا ليبرالي ولا علماني؟ فيأتيك يقول: أنا ليبرالي إسلامي. أنا وهو يريد المروق من الإسلام وهدم الإسلام وإبعاد شريعة الله عن بلاد المسلمين، لا يريد أن تحكم شريعة الله، أن يحكم بشريعة الله لا في هذه البلاد ولا في غيرها، ويدخلون من خلال المرأة، من خلال الإعلام، من خلال التعليم، إفساد وتدمير ودمار والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء شر على الأمة وخطر عظيم. قلم صحفي أو منبر إعلامي مرئي يهدم الإسلام، يستضيف أصحاب الفكر الضال، زبالة الفكر العربي، كل من لديه انحراف ومعارضة للإسلام يأتي ويبرزه ويعليه ويظهره حتى يطغى ويؤثر ويشوش أذهان الناس وأذهان المسلمين، يخلط الحق بالباطل. وهذا شأن المنافقين، يلبسون الحق بالباطل، في حق وفي باطل، يدخل هذا مع هذا ويستدل بهذا الحديث على الباطل ويورد هذه الآية كلها من باب خلط الحق بالباطل والعياذ بالله. وإن كان في الظاهر أن حرية إعلامية ورد وأخذ عطى، لكن في الحقيقة هو إبراز لأصحاب الفكر الضال وتطبيع المجتمع على تقبل كما يسمونه بالتعددية. ونقبل التعددية، هذا مسلم هذا كافر، الناس أحرار، أهم شيء الرابطة هي الليبرالية ونتعايش حولها ومعها. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، الحديدة التي تكون منعطفة بهذا الشكل هي الكلاليب. قال: هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله إلى النار، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، هذا إذا دخل الناس النار فأراد أن يرحم منهم من أراد من المسلمين من أهل المعصية والذنوب، قال: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار. هذا دليل على أنهم من المصلين، وقد استدل بهذا بعض أهل العلم على أن ترك الصلاة كفر، ولذلك الذي الكافر لا يصلي والمصلي مؤمن، ولذلك لا ينجو إلا من كان من المصلين الذي يعرف بعلامة آثار السجود، والذي لا تكون مرة أو مرتين في حياته وإنما كان من المصلين. الآن من مشاريع الخير مثلا في مكتب النظيم بشرق الرياض مثلا استبدال الأجهزة الخبيثة التي تستقبل القنوات السيئة بجهاز إسلامي لا يستقبل إلا القنوات الإسلامية. كم يحدث للإنسان المتبرع بهذا المبلغ الزهيد 500 ريال أو 350 ريال عن الجهاز، ثم يكون لهذا الفضل العظيم لكل من شاهده في ذلك المكان، في مكان انتظار أو في دور ملاحظة أو في سجن أو في بيت أو غير ذلك من أبواب البر والخير. والإنسان يبحث عن أعمال البر وأعمال الخير، الصدقة والكلمة الطيبة ونفع الناس. حضر مجلس ودنا بكلمة يا أخوان.